بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 200 والخاصة بترجمة العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان لعام 40 و400 وألف، وهي عبارة عن منظومة مختصرة في عدد الطلقات على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله. نعم.
تبارك علام الغيوب.
قال رحمه الله، لا تحرمه من دعوة. نعم.
قال العلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى: تبارك علام الغيوب فعلمه
كان النظم الذي يظهر صراحة بتتبع يعني حياة الشيخ سليمان، يرى أن النظم أسهل له من النثر بكثير، على خلاف كثير من الناس. يعني لو جيت تنظم شيئا صعب إلا أن تكون ماهرا في هذا الباب. لا، هو أسهل عنده، كل شيء ينظمه، هذا سهل جدا عليه. نعم، سبحان الله.
تبارك علام الغيوب فعلمه بما كان في الماضي وما يأتي.
يعني فكر أن يجمع من فرض به شيخ الإسلام لن يفكر في النظم أبدا، لكن هذا أسهل له، هذا أسهل له رحمه الله. نعم.
تبارك علام الغيوب فعلمه.
تبارك هذه لا تقال إلا له سبحانه وتعالى، لأنه ما تعاظمت بركته إلى منتهى لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فلهذا لا يوصف بها إلا هو سبحانه وتعالى. إنما يقال في المخلوق مبارك، يقال مبارك فلان مبارك، علمه بركة، والبركة كثرة الخير. تبارك هذا تناهى، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا أذكر سبحان الله، من حوالي يمكن 15 سنة كان في بعض الفنادق في مكة وفي يعني المملكة يقال مثلا فندق تبارك، فنزل مرسوم بتغييرها، ما يقال مثلا فندق تبارك، يقال مبارك، فغيروه إلى مبارك، غيروه إلى مبارك. نعم. ف هذا يقال في الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أما الإنسان يقال مبارك، ومبارك هذا اسم مفعول من بارك الرباعي، بارك فهو مبارك، ولهذا لا يقال مبروك، مبروك لأن مبروك هذا اسم مفعول من ثلاثي بارك فهو مبروك، يعني بارك الجمل يبقى مبروك، إنما مبارك هذا من بارك الرباعي، من بارك الرباعي، بارك فهو مبارك. نعم. ولهذا تذكرون محمد إسماعيل أول خطاب له بعد الثورة الأولى، فيقول يعني سأعتذر لمادة الصرف أو كذا، فأقول مبارك للإيه؟ للمصريين أو الشعب المصري، أقول مبروك، أقول مبروك مع اعتذار، يعني ما شاء الله بيعتذر للصرف ولا اعتذر للعقيدة ولا اعتذر للسنة. سبحان الله، سبحان الله. شوف هؤلاء دققوا في مسائل، وأحسن مسائل لها علاقة لها بالسنة. الله المستعان، الله المستعان. نعم. لا 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 لا, لا. أبدا لا تسمى تبارك. نعم، لكن مبارك ماشي.
كان حزب عمل عقيقة، واحد بيقول له مبارك، قال له أراحنا الله منه،
أراحنا الله منهم. سبحان الله، سبحان الله، منهج يعني بيقول مبارك، قال أراحنا. أيوة نعم، صحيح، كل صاحب منهج ينطق به، شوف لو في 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 في, في سماء أو في جوف أرض أو في بحر، الإنسان ابن منهجه، الإنسان ابن منهجه. لو أنا مثلا مدرس عربية بجي أمثل الجملة للخبر إذا كان جملة، هقول الرحمن على العرش استوى مثلا، الرحمن على عرش استوى، أعرب مثلا، فكل واحد بينطلق حتى في التمثيل من منهجه. نعم. تقول فلان بركة، إن قصد بركة فعل أو مبارك، يعني فلان هذا حصل بوجود بركة، مثل العلماء، فالعلماء بركة، شيخ الإسلام رجل مبارك مثلا يعني في علمه، ف فالبركة إن عادت إلى الفعل فهي لا إشكال فيها، إنما إذا عادت إلى ذات فلان بركة، يعني ذات بركة تتبرك به، تتبرك بأثاره، تتبرك بالتمسح به، فهذا لا يكون أبدا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تبرك بأثاره. فإن عادت البركة إلى الذات، إن عادت البركة إلى الذات من الآدميين فليس إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجوز لي أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كذا فضلا عن غيرهم. إنما بركة فعل، بركة علم، ولهذا إحنا بنقول حصلت لنا البركة، حصلت لنا البركة. لما يدخل واحد يزورنا مثلا يوسف نقول حصلت لنا بركة يوسف، حصلت البركة، يعني المراد بها إيه؟ بركة الزيارة وجزاك الله خير استفدنا منك وكذا وكذا، فهذا لا إشكال فيه. إنما لو قصد بركة الذات كما كان عندنا زمان يجي من يعني 40 سنة واحد اسمه عبد الله الشادفي، كان هذا من كفر الشيخ، الناس تتبرك به، انت ما تعرفوش ده بس يمكن تسمعه عن واحد اسمه البحراوي، لان رأيت انه هو كان مشترك بين عدد من المحافظات، واحد اسمه البحراوي مش عارف تعرفوه ليه. البحراوي هذا طبعا كان يأتي يزور المناطق هنا، ده ناس تتقاتل، يدخل البيت ويدخل البيت على هنا غرفة النوم كذا إلى آخره، وطبعا ده مباح لكل شيء، النساء يقبل النساء حتى تحصل بركة، بس هو الحقيقة كان يقبل في الجبهة، يعني كان يقبل مرة في الجبهة، ما كان يقبل في الخد، كان يقبل في الجبهة، كان يراعي الضوابط هذه فيقبل في الجبهة سبحان الله. وبعدين بقى يا إخواني يجمعون ما لذ وطاب، حبوب، بهائم، شياه، ما لذ وطاب من كل هذا، ما لذ وطاب. لكن الحمد لله الآن فضل الله عز وجل يعني انتهى تأثيرهم في الكثير من، ولهذا يبقى الحرب للسلفيين، لأن هؤلاء هم الذين ايه أوقفوا هذا الزحف. نعم نعم، على رغم فقر الناس ما بتحصل البركة، ما هيعطي شاه ويرزق مكانها كام، هو القول وما فقط بشفه واخلفه، هو لا هو لا يلتفت إلى البركة الموجودة في هذا، لكن حينما يعطي الشيخ ستحصل بركة، وكان الناس لهم طقوس في السلام عليه، يعني مثلا الناس قد تصطف وكل يركز على رجليه ويسلم عليه كده، مش مثلا تروح كده وتسلم كما تسلم على يعني معهود الناس في السلام على أي أحد، لا أنت تجيه كده حتى إذا صلت إليه قبلت يده. نعم، فأذن هنا تبارك هذه تقال في حق الله سبحانه وتعالى ولا تقال في المخلوق، إنما يقال مبارك، قالوا مبارك. طيب زرنا بقى النبي، طب زرتنا بركة، حصلتنا بركة، هذه فيها التفصيل، بركة ذات أو بركة فعل، بركة ذات لا، بركة فعل نعم، ذات يعني آدمي. طيب زرنا النبي، لا ما يصلح، لأن النبي ما زرنا، هيقول لك يعني قصد إيه في الاحترام، ما أحد يبلغ به الاحترام أو يبلغ به الاحترام إلى أن ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
تبارك علام الغيوب فعلمه بما كان في الماضي وما يأتي في الغد، سواء فما تخفى عليه خفية وما قد نواه العبد من كل مقصد. وأخبرنا في وحيه لرسوله بأن لامرئ ما قد نوى فيه اقتدي، فجل عزيزا ذا انتقام وغيرة، فسبحانه من قاهر ذي تفرد، فراقبه واحذر
يعني
أن تحش.
أشار الحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وما قد نواه العبد من كل مقصد. وأخبرنا في وحيه لرسوله بأن لامرئ ما قد نوى فيه اقتدي، فجل عزيزا ذا انتقام وغيره، فسبحانه من قاهر ذي تفرد، فراقبه
واحذر أن تحرم ما له أحل وأن تحلل حراما فتعبد.
نعم، يعني إشارة إليه، إشارة لماذا ذي المقدمة والمذكور هنا عدد الطلقات، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتعبد الله بالعلم، وإذا ذهب إلى ترجيح قول فإنه لا يرجحه بموجب هوى إنما بموجب هدى، وهذا إذا فعله الإنسان فهو لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون اجتهد فأصاب فهذا له في أجران، وإما أن يكون شهادة فأخطأ فهذا له فيه أجر واحد، طالما أن عنده حسن القصد وعنده أيضا حسن العمل والأداة. أما الإصابة للحق فهذه إن أصابها فله الأجران عند الله عز وجل، ولا في قضاء الاجتهاد لا أحد أن يجزم. ولهذا يقول مثلا هذا في أصح قول أهل العلم يعني عندي، هذا ما ترجح يعني عندي، ولا مسائل الاجتهاد الإنسان لا يستطيع أن يجزم فيها بالحق عند الله، أن هذا هو الحق الذي لا يصح خلافه. نعم قد يكون في اعتقادي أيضا أن هذا هو الحق، أن هذا هو الصحيح، وأنا ما سوى ضعيف، لكن عند الله الله يعني طالما المسألة اجتهادية. لكن الخلاف الضعيف تجزم، لأنه لا اعتبار به قول شاذ، لا اعتبار به، وما هو الذي لا حظ له من الناظر في الأدلة، ليس الذي خالف الجماهير، لا، الذي لا حظ له في الأدلة. أما إذا كان الدليل يحتمل حينئذ يدخل في باب الاجتهاد أو المسائل الاجتهادية، وإن كان هذا الفريق فيه واحد وهذا الفريق فيه مئة، لأن العلماء ما قالوا بأن المسائل الاجتهادية الاجتهاد يكون ضعيف إذا خلف الواحد المئة، إنما قالوا أن الخلاف يكون ضعيفا إذا لم يكن له حظ من النظر، ما قالوا إذا كان واحد مقابل مئة، إنما إذا كان لا حظ له من النظر هذا يقال فيه الخلاف ضعيف، ضعيف من جهة الدليل، ضعيف من جهة ماذا؟ الدليل. فيقدم الشيخ هنا مقدمة أن الإنسان المتكلم في العلم لابد أن يكون حسن النية وحسن القصد وحسن الطريقة، فإن أصاب بعد ذلك أو أخطأ في مسائل الاجتهاد فهو دائر بين أجر وبين أجرين. أما أن يكون الإنسان مقصده العلو فهذا ولو أصاب آثم، لأنه ما تكلم في العلم ليحقق شرعا وليبلغ حكما شرعيا ينتفع بالناس، إنما أراد علوا في الأرض، والله يقول وتلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فهذا آثم. كما قال النبي في الصحيح لما سئل رجل قوات الحمية، رجل قوات الشجاعة، رجل قوات كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. هذا عام في كل شيء إخوان، من صلى، من صام، من حج، من جاهد، من علم، من أذن، من أما، من صام إيمان واحتسابا، من قام إيمان واحتسابا، من أدرك ليلة القدر إيمان واحتسابا. لهذا عذر الإنسان في هذا، الإنسان قد يذهب إلى قول شاذ لكن ما يقصد به نصرة قوله، يقصد به ماذا؟ نصرة الدين، قد يصيبه قد لا يصيبه. حتى في المسألة الاعتقادية، حتى يا أخوان في المسألة الاعتقادية، حتى في العقيدة ولهذا لا تثريب على إنسان حتى في العقيدة يجنب الصواب، لكن بشرط أن يكون هذا خفي عليه، وإلا هو يرفع سنة وينشر سنة ويرفع مذهب السلف وينشر كتب السلف، لكن قد يقول في صفة هذه غير واردة، ولا يثبت الصفة، يسأل عن صفة يقول هذه لم يثبت بها دليل، والدليل قد ثبت، هل يقال تعالى بس هذا ضال وهو على مذهب المعطلة معطل في الصفات لأنه لم يثبت صفة كذا؟ يا الله، هذه جناية. ولهذا تصدر هذه الأحكام من حاقدين يلتمسون العثرات، لا، ليس كل من لم يثبت صفة يكون معطلا، إنما المعطل من نفاها مع ثبوتها نصا نفاها لكونها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فرد على الله قوله ورد على رسول الله قوله، أما هذا لم تثبت عنده، هو ما نفى، نفى لعدم ورود النص. إذن قاعدة ما هي؟ أن هذا الباب توقيفي، لكن لم يرد عنده توقيف بهذا صفة 2-300، اسم 2-300، إيه الإشكالية؟ أقول هذا ليس من أسماء الله عز وجل، ليه؟ لعدم ثبوت النص عندي أو لعدم بلوغي عندي، أنا ضعفت هذا النص وأقول هذا ضعيف ولا يثبت به، غير صحح النص هذا فقال بموجبه، فلا إشكال. ولهذا رضواني هذا أجرا في حق الأمة، لأنه يخواني من أو هذا الرجل حجر واسعا لم يسبق إليه. ولهذا حتى في العدد يقول لك، أنا قلت ما قال ابن حزم أو قد أقول قائل أن الحصر في 99 هذا علي بن حزم، لا يا أخوان انتبهوا، هذا ليس كلامه فيه كلام ابن حزم، ابن حزم بيحصر في 99، نعم، لكن هذا الرجم ابن حزم قال 99 و99، ابن حزم حصر في 99 وصار يجمع حتى جمع ابن حزم وصل إلى 99، لكن هو قال أخذ بظاهر النص. الرجل هذا ماذا صنع؟ عاش ظهرا على هذا القول، ثم بعد ذلك أنتج قولا آخر، وهو أما هناك أسماء مضافة لأنه ما استطاع أن يواجه هذا. هو نفسه يقول لما كلمه المصير وكان من هذا القبيل فأخرج، ويريد أن يرتبط بالعدد أيضا 99. طب كيف؟ كيف وأنت جمعت 99 مطلقة؟ طب 99 أخرى دي هتنقض كلامك، يبقى الأسماء ليست محصورة 99. قل بقى أن الأسماء ليست محصورة، لأنك أنت فعلا جبت أسماء مضافة غير 99 المطلقة، يبقى بهذا ينهدم قولك بإيه؟ بالحاصل. لا، لابد أن يبقى على الحاصل. ما هو؟ أن الجهاز أخرج إعجازا لعله لأول مرة، ألا وهو أن المضاف 99. يبقى بهذا لم نخرج عن إن لله 99 اسما. طب دليله في بقى إن لله 99 اسما، طبعا 99 ما تصلح للعددين، يبقى لابد أن نبحث عن إيه؟ عن شيء نجمع به بين أمرين. الأمر الأول عدد يزيد عن 99 مطلق، الأمر الثاني لا يخرج عن عدد 99. فوجد فنظر فوجد ماذا؟ وجد 100 إلا واحدة، فبدلا من أن يحملها كما قال العلماء على التأكيد 99 إلا واحدا، حملها على ماذا؟ على التجديد، نص آخر، عدد آخر، عدد آخر. طب دليلك من الذي قال من العلماء؟ قال دليلي جمعي، دليلي جمعي، لما جمعت بجهاز وجدت 99. إذن يبقى المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحدا هو هذا المضاف، مع أنه الذي يعني فهمت من كثرة كلام يعني في كلام هذا أنه لا يراها حسنى، إنما يراها حسنة، لأنها خارج عن ضابطه في العد في الاسم، في حد الاسم، لأنه بيحط في حد الاسم الإطلاق، وأي تقييد أو إضافة تحد من الإطلاق. طيب وانت بعد ما جبت المضاف يبقى انت هنهدم شرطك. فالذي فهمته اللي ما اكون وهما انه صار يفرق بين حسنى وحسنى، فهو اسم لكن ليس حسنى، حتى يبقى على ضابطه الاطلاق. رجل عجيب عاوز يريد، سبحان الله، من يتتبعه بكل دقة، ولهذا في ضوابطها هذه يخرج عن في جلها يخرج عن منهج السنة والجماعة، ولهذا في النهاية فاشل ما يناقشك، في النهاية يناقشك بشيء واحد. إذا قلت القواعد وتكلم بما نتكلم به الآن يقول لك هات يا سيدي دعك من هذا، هات لي اسم أنا جئت به من غير دليل، هو ده القضية. إذن نطالبك أن تمشي على مشعر السلف، الاسم الذي دل عليه الدليل ضعه وبس، ولا تحصر نفسك بقى في العدد 99 فتخالف العلماء، فضلا أن تخالف مخالفة أعظم ما قالها أحد، يعني ابن حزم لكن أهل السنة لا، ما قالوا هذا الكلام في الحصر 99، ونقل اتفاق على أن أسماء الله ليست محصورة في 99، لكن حتى ابن حزم هو خرج عن ابن حزم، ولهذا كلام هذا الرجل كلام انفرد به عن أمة الإسلام في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا إبطالا لمنهجه الذي هو عليه. فالإنسان لابد أن يجتمع له الأمران يا أخواني، حسن النية والقصد مع حسن الطريقة، وأن يسير على طريقة العلماء. يبقى بعد ذلك مسائل قد يغيب عن الإنسان فيها الدليل حتى ولو في الاعتقاد، كما قال شيخ الإسلام فإن الله غفر لهذه الأمة خطأها وعمدها وكذا، ولا فرق يعني إذا تابوا منها، يعني ولا فرق في هذه المسائل بين المسائل العلمية والمسائل العملية. يعني ما يقال لا خطأ في اجتهاد ماشي، لكن في اعتقاد لا. من قال هذا؟ حتى لو في الاعتقاد، حتى لو في الاعتقاد والإنسان قال بما خفيت عليه السنة، وصاحب السنة ما يقول بمخالفة في أصل لكن متعلق بأصل. يعني ما فيش سلفي هيقول أنه في منهجي في باب الأسماء والصفات التفويض، ده مش سلفي أصلا، لكن هو بيقول نمر هذه الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. إنما تجد عنده في باب الأسماء والصفات إيه؟ هتجد عنده إيه؟ ثبوت اسم عدم ثبوته، ثبوت صفة عدم ثبوتها، بس في هذا الباب. إنما في باب أصل هو لا يكون سلفيا إلا بالأصل، ولهذا لن نتخيل سلفيا غاب عنه الأصل يطعن في الصحابة ولكن الأصل خفي عليه، كيف سلفي؟ لكن تجد المسائل التي وقع فيها الخطأ لدى السلف المسائل المتعلقة بماذا يا إخواني؟ بالأصول، مفردات بقى، مفردات متعلقة إيه بها. يعني مثلا واحد ممكن يقول لك مثلا مسألة خلافية مثلا في تفضيل مثلا علي على عثمان أو عثمان على علي مثلا، نظرا لإيه؟ لهذا السياق وجد ورد مثلا عن بعض العلماء المسألة اختلفوا، ثم مثل هذه الأشياء قد تجدها مثل هذه الأشياء قد تجدها، لكن ما أحد خالف أبدا في أصل الصحابة رضوان الله عليهم، وأن نمسك عما شجر بينهم، وأن الأصل في هذا، وأن الإجماع لو منقول ينبغي أن نتبعه، لكن قد يخفى عليه الإجماع كما يخفى عليه النص. فكما أن النص قد يخفى وهو ظاهر، كذلك الإجماع قد يخفى. ولهذا لا تعطي الشخص تقول هذا مخالف للإجماع إذا ضال، أو تقول هذا إجماع قطعي بل مخالفه مثلا كافرا، لا كافر لا، إنما هذه من علم بالشيء خلاف من لم يعلم به، من علمه ثبت عنده بخلاف من علمه ولم يثبت إيه عنده. فلا فرق بين المسائل الاعتقادية وبين المسائل العملية وبين المسائل كذا في زلة الإنسان التي قد يزلها، طالما أنه فيه أمران: الأمر الأول حسن نية وقصد، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو طريقة العلماء. يعني ولهذا لا عذر في الحزبيين دول اللي هم بيقول مسائل خلافية، من جهة إيه يا أخوان؟ من جهة لا دخلنا بالنيات، من جهة الطريقة. يعني دي مسألة عقدية، ما أحد تكلم منكم من كتب اعتقاد، هجر كتب اعتقاد وذهب إلى كتب إيه؟ التاريخ أو الشروحات التي قد يكون فيها منهج الأشعار ومنهج المعتزلة منقول على إن منهج أهل السنة، فهو شرح لمن تأثر منهج الأشعار أو منهج. لكن تعال إلى كتب السنة، كتب اعتقاد. يعني أنت لما تأتي تحقق كلام أحمد تحقق من أصوله في السنة ولا تحقق من روايات عنه خارج هذا؟ يبقى ده القضية مما يدل على أنك صاحب هوى. لماذا اتفقتم على هجر كتب السنة؟ يبقى ما نقول اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، لا. نعم 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 بالنسبة للتيمم يعني في الجنازة. نعم نعم ما أدري، بس ما أظن يكون هذا تعبير أحد من أهلي. يعني ما أظن، يعني أنا ما قرأت الحقيقة. هو صحيح أن الشذوذ قد يرجع إلى القائل بغض النظر عن القائل، يعني الشذوذ هو حكم على القول واخد بالك، لكن في نفس الوقت ما أظن يعني أن مسألة يكون عليها الجماهير ثم نقول شذ، ما أظن. لكن هي ما نقول يعني تمنع، يعني هو الشذوذ يعود للقول ذاته، لكن في حدود اطلاعي لم اطلع يعني على المسألة مثلا نقول ايه يعني شذ، نقول خالف الجمهور، يعني نقول خالف مثلا، انما مثلا يعني شذ ما أدري يعني أنا ما قرأته. ها؟ نعم. لا مش لازم مش لازم، إنما الشاذ قول شاذ يعني لا دليل عليه فيعود إلى القول. نعم. يجوز في مذهب أو كلام من هذا القبيل من باب التحذير من منهجه، من باب التحذير من المنهج. إنما إن استحقاق هذا يحتاج شروط، لكن من باب التنفير، لأن المقتدى به يعني السلف طريقتهم أنهم يشددون عليه فقد يطلق هذا عليه. نعم. في ايه؟ ما احنا والمنقول عن الحنفية مذهب الحنفية. نعم. لكن لعله والله اعلم ان يكون هذا في الأحناف وليس في أبي حنيفة، ليس منصوص كلام أبي حنيفة. يعني بس هذا يحتاج بقى تحقيق. هو مذهب أبي حنيفة، لو هو مذهب أبي حنيفة يبقى هذا ما خلف الأربعة، ويكون سياق الشيخ سليمان ما فهمه، يمكن ما بلغه خلاف عن الأحناف أبي حنيفة. نعم. لا خلي بالك إن بيقول بالتقييد، هو قصده ايه هنا؟ قصده ان شيخ الاسلام اطلق الائمة ما اطلقه، لكن الائمة الاربعة اتفق ثلاثة على المرحلتين. ان ابو حنيفة لم يجعل مرحلتين، جعل ثلاثة ايام، فهو داخل ضمن المذهب العام اللي هو ايه؟ التقييد. نعم.
فقد حرموا نعم. اذ وقعوا
اي نعم، يبقى هو خاف على الشيخ سليمان، يمكن ما بلغه ان هذا، لان ده سياقه هو ده سياقه. نعم.
فقد
نعم، ما هو الاحناف قد يكون كلام الاصحاب تفريعا على كلام ابو حنيفه، انما ابو حنيفه يبقى منصوص الامام، ولذا نقول نص الامام غير الاحناف. فإذا ثبت أنه نص أبي حنيفة يبقى هذا لا يصح فيه أن يقال خالف الأئمة الأربعة، لكن لو كان هو منصوص عن الأحناف لا عن أبي حنيفة فممكن أن يكون هذا كلام الأحناف وليس كلام حنيفة، لأن عندنا نص الإمام وعندنا اللي هو الرواية وعندنا الوجه عند الأصحاب، إذا كان هذا يفرع على كلام الإمام ولا يكون منصوص كلام الإمام. نعم.
فقد حرموا إذ وقعوا من مطلق ثلاثا بلفظ واحد غير مفرد، بينونة الخود الحلال لزوجها وتزويجها
يعني. نعم.
وتزويجها ظلما بآخر مرصد، وهذا خلاف للنصوص
يعني.
فإنما
الشيخ واضح أنه داخل بشدة يعني في مسألة طلاق ثلاثة، يقول فقد حرموا يعني الجماهير إذ وقعوا من مطلق ثلاثا بلفظ واحد غير مفرد، أن تطلق ثلاثا أو بأي صيغة، الجمهور طبعا ما يفرق، الجمهور أن تطلق ثلاثا، أن تطلق طالق طالق، أن تطلق ثم طالق، وهكذا أيا كان، أن تطلق البتة، فالجماهير الثلاث ثلاث أنت أوقعتها على نفسك، أنت أوقعت على نفسك. فيقول ثلاثا بلفظ واحد غير مفرد، بينونة الخود الحلال لزوجها، ببينونة الخود الحلال لزوجها يعني يحكمون عليها بأنها بانت بينونة كبرى، وتزويجها ظلما بآخر مرصد. لا طبعا ما يقال ظلما أبدا في من يفتي بهذا، ما يقال ظلما أبدا، كيف ظلما وهم إنما يعتمدون النص الوارد عن عمر رضي الله عنه في هذا، فهل كان عمر رضي الله عنه ظالما بهذا؟ لم يكن رضي الله عنه ظالما، بل هذا قول الجماهير بل نقل البعض فيه الإجماع في ذلك. نعم.
وهذا خلاف للنصوص، فإنما بها أوقع المعصوم واحدة قدي.
نعم، ولذا نقول تكون المسألة اجتهادية، تكون المسألة اجتهادية، وهو منصوص ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم، ويبقى النظر في منصوص ابن عباس من جهة الدلالة واجتهاد عمر رضي الله عنه في ذلك، لأن منصوص ابن عباس أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 واحدة، وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم قال عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في أنا، فلو أمضيناه ماذا؟ لو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. فالجماهير على أن هذا حكم عمر، وعمر ما خلف أحد، فيكون هذا استقر ولا ينبغي أن نخالف بعده. وغير الجمهور من ذهب إلى هذا، ومن قول عن محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى، وقيل الحجاج بن أرطاء مع كلام في هذا، قالوا ونصره شيخ الإسلام وابن القيم ومن عهد شيخ الإسلام، وصار جمهور الأمة تقريبا في العلماء المحققين على هذا القول، يعني صار إلى عهد شيخ الإسلام، يعني إلى عهد شيخ الإسلام الجماهير، حتى كان البعض يعد هذا القول قولا شاذا، والقول بأنه يقع واحدة، إلى عهد شيخ الإسلام صار جماهير المحققين على أن 3 تقع إيه؟ واحدة. فقالوا بأن هذا إنما أوقع عمر من باب السياسة، من باب الإلزام، ولي الأمر قد يلزم الشخص بما يلتزم من باب التحذير. أنت تقول 3 خلاص عقوبة لك، حتى لا ينتشر هذا القول، حتى يقطع دابر هذا القول، لأنه لا خلاف أن هذا لا ينبغي أن يكون. الله عز وجل جعل طلاقا يكون فيه مراجعة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأنت تضيق على نفسك، فلنلزمك به من باب هذا التعزير، لا من باب أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فللحاكم أن يلزم أحدا من باب التعزير بهذا حتى يمنع ماذا؟ حتى يمنع انتشار هذا في الأمة، فكل من التزم شيئا ألزمه ألزمه به، وإن لم يقصد أن هذا هو الحكم الإيه؟ أن هذا هو الحكم الشرعي. وعليه وقع الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، والنص في ذلك كما هو عند مسلم، وأن تكلم البعض من جهة الثبوت، لكن الصواب هو ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن شوشوا على هذا بأن تلامذة ابن عباس قد نقلوا عنه خلاف الدلالة الموجودة في النص، ولا من جهة الثبوت فإن هذا من رواية ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وقد روى عنه في ذلك الأئمة الكبار كمعمر وابن جريج وغيره. فأما القول بأن تلامذة ابن عباس نقلوا عنه خلاف هذا، فإنه هذا من باب الرواية والرأي، ومعلوم أن القاعدة إذا كان الرأي خلاف الرواية فإن الرواية تقدم على الرأي، فيكون هذا لا من باب التشكيك في الرواية، لا، هذا نقلوا عنه الفتية، والفتية قد تكون بما يخالف الرواية وقد تكون بما يوافق الرواية، فيبحث الرأي من جهة الموافقة للرواية، ولا تعارض الرواية برأي أحد، ولا تعارض الرواية برأي أحد، بخلاف التلامذة الذين ينقلون خلاف ما نقل عن بعضهم فيما يتعلق بباب الرواية. ده مبحث تاني، مبحث آخر، حينما ينقل تلامذة ابن عباس عنه لفظ وينقل واحد عنه مثلا لفظ، فنقول هذا خلف. نعم هذا، وترجح عندنا من قبل بأن رواية الجمهور هنا والجماعة عن الواحد فهذا تقدم على غيره. نعم، بل قد يكون الأوثق ويكون الأحفظ ويكون الألزم، هذا إذا كانت المسألة قائمة على باب رواية. أما إذا كانت المعارضة بين دراية ورواية، بين رأي ورواية، فلا شك أننا نقدم في ذلك الرواية. الشاهد أن هذا القول له حظه من النظر، لكن لا يقال وتزويجها ظلما بآخر مرصدي، هذا ليس ظلما، ولا يقال في أي مسألة اجتهادية فضلا عن هذه المسألة أن يقال بأن هذا إيه؟ بأن هذا ظلم. نعم.
وهذا اختيار الشيخ وابن لقيم.
نعم.
وهذا مات بعد عمر، مات بعد عمر جاي يكون من السياسة أيضا يعني عمر مسعود وعلي وزيد أكثر من
صحيح. من قبيل الرأي، من قبيل الاجتهاد، من قبيل الاجتهاد. لا ما يشهدون خلاف النص، بس لماذا لا تقول بأن النص لم يبلغه أو أنه لهم فيه تأويل في هذا؟ إنما النص أيضا واضح، إذا أثبتنا نص فنص واضح، كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقع واحدة وفي خلافة أبي بكر، فماذا كان الناس على عهد رسول الله؟ وهل كانوا على باطل أيضا؟ هذا أوقع بقى. إنما الثاني له التخريج، أن يقول الصحابة، أن يقول جماهير الصحابة على خلاف المنصوص، هذا له التخريج معروف عند أدنى طالب علم. لكن الإشكالية أن الناس على عهد رسول الله، ثم على عهد أبي بكر، ثم في خلافة عمر نفسه، على خلافة عمر نفسه سنتين، ويشهد لهذا ما جاء عند أحمد بسند أيضا جوده البعض في حديث ركانة لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلق ثلاثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه، إيه نعم، وأنه عدها واحدة. لكن هذا على عهد الرسول، فما الذي كان على عهد الرسول وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد وفي صدر خلافة عمر رضي الله عنه؟ لكن على كل، كما قلنا، المسألة مسألة اجتهاد، والاجتهاد فيها قوي وقوي جدا. نعم،
وهذا اختيار.
نعم، لكن إنسان يفتي بحسب ما تدين الله به، وكل له حسب ما يرجح به قوله، المهم أن لا يكون هذا هوى ولا شيء، وإنما يكون بقواعد. فكون كثير من الصحابة، كون بعض الصحابة يفتي بخلاف هذا، فليقال هل يتصور؟ طب هل يتصور؟ أول ما يتصور أن الصحابة أبدا يخالف منصوصا قطعيا، هذا مستحيل. ليس هذا في الصحابة فقط، بل هو في كل أئمة الدين، هذا ليس في الصحابة فقط. لكن قد يكون النص لم يبلغ الواحد، كما قلنا مثلنا النص لم يبلغ عمر وجماهير الصحابة في الطاعون، هذه واحدة. الأمر الثاني، قد يظهر للواحد أن ما فعل عمر رضي الله عنه هو الذي يفتى به، وأنه يبقى على ما هو عليه أيضا ردعا للناس، فقد يظهر له هذا. أو قد يكون عنده في المنصوص نفسه اللي هو الذي كان مثلا في الوارد عن ابن عباس، قد يكون له تأويل، الله أعلم، الله أعلم. فابن عباس نفسه لم نعتبر فتواه في معارضة خبره، فكيف بغيره؟ لأنه طالما نثبت هذا عنه ففتواه المنقول عنه في فتواه، لم نعتبر هذه الفتوى بخلاف المنصوص، لأن الصحابة قد يفهم من النص خلاف الظاهر، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، ومع ذلك جاء أنها رضي الله عنها قال سمع عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، لأنها عرض هذا بفهمها، فالله أعلم. نعم، أقول لك تمام. الإجماع إذا ثبت، لا سيما إجماع الصحابة اللي هو لا خلاف بين الأمة أن الصحابة إذا أجمعوا فهذا هو الإجماع الوارد به الحد، إنما اختلفوا في وقوع الإجماع وتصوروا بعد الصحابة. لكن الإشكالية هنا، الإجماع على ماذا؟ الإجماع على أن ولي الأمر له أن يوقع ذلك سياسة، مثل ما أجمعوا على أن حد الخمر نضربه 80، لكن هنا لما يضرب 80، لو جاء من قال 40 أضربه على ما كان عليه الناس على عهد رسول الله، فالإجماع على ماذا؟ على جواز التعزير، جواز التعزير فوق 40 بهذه 40، ولا الإجماع على تغيير حد منصوص من حدود الله عز وجل أن تغير؟ هنا أيضا الإجماع على جواز أن يجتهد الحاكم في مثل هذا، ولا الإجماع على تغيير الحكم المنصوص عليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي الإجماع؟ إنما الإجماع القطعي دلالة وثبوتا، هذا يرفع أي نزاع. فإذا هذا يكون كالنص، كالنص إيه؟ النص موجود، لكن النص ما فهمه، ما دلالته، هذا يكون مثله تماما. الإجماع هنا ما فهمه؟ ما دلالته؟ فيأخذ حكم النص في باب ظنية الدلالة وقطعية الدلالة. فالإجماع على ماذا؟ فيكون هنا ملحظ الكلام، لأنه أيضا نحن نجزم أن الإجماع لا يكون على مخالفة نص، نجزم ونقطع لا يمكن يكون على خلاف نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. يبقى البحث هنا في ماذا؟ مورد الإجماع، واخد بالك؟ بعد ثبوت الإجماع، هل الإجماع ثبت؟ هذا واحد. اثنين، مورد الإجماع هذا إذا إيه ثبت. زي عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه لما صلى أربعا في منى وصلى الصحابة وراءه، نقول إجماع على أن السنة تصلى أربعا، ولا إجماع على عدم الإنكار على الإمام إذا اجتهد وصلى أربعا وأنك ينبغي أن تصلي وراءه؟ هو هذا، لا أن السنة تصبح أربعا، لا السنة ثنتان. نفس المسألة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد أبي بكر صلى الله عليه وسلم، على عهد عمر صلى الله عليه وسلم، عثمان في صدر من خفاجي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بعد ذلك أربعا، لكن يصلي وراء أربعا. يبقى الإجماع منعقد على ماذا؟ على إن واحد يجي اليوم يصلي أربعا يقول أجمعت الأمة على أن الإمام يصلي أربعا؟ لا، نقول صلى ركعتين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي. يقول بس عثمان فعل، نقول فعل عثمان، فعل عثمان فعل إمام اجتهد في هذا، واجتهاده لا يخرج عن حد الصواب، قد اجتهاده إنما هو في مفضول دون فاضل، إن لم يكن له إلا أنه أتم مثلا فيما يجوز له أن يقصر فيه، لكن في البعض أو رأى تأويلات أخرى أنه صار حكم المقيم في هذا، فإنه اجتهد من هذا الباب مثلا، أن الحكم تأهل بمكة وأعطاه حكم المقيم. يعني حاصل البحث هذا إيه؟ أن الإجماع كالنص ينظر في مورد القطعي منه والظني من جهة الدلالة، ينظر فيه أيضا من جهة الثبوت من قطعيته وظنيته. ولهذا المبحث ده معنا بيمر كثيرا جدا في مسألة الإجماعات الاتفاقات، فحتى نضع ضابطا فيها لنستريح. أما الأمة متفقة إلا من شذ طبعا ولا يؤبه بكلامه على أن الإجماع الثابت القطعية هذا لا يجوز مخالفته، ومخالفة الإجماع بعد أن تصل إلى الشخص هذا أقل أحواله أنه رجل ضال كالمخالف للنص إذا ظهرت دلالته وثبتت، فلا أحد يخالف إجماعا، وأن من خالف إجماعا هذا لا شك في ضلاله إذا ثبت الإجماع عنده، هذا ما فيه إشكال. اثنين، أنه لا يمكن يكون هناك أن يكون هناك إجماع على خلاف دليل، على خلاف الدليل هذا مستحيل. الإجماع له مستند هو الدليل، لكن المستند هذا قد يكون نصا، قد يكون نصوصا عامة، قد يكون مقاصد. المهم الأمر الثالث، أننا أيضا نعلم أن هناك إجماعات منقولة وليست بإجماعات، وأن البعض نقل خلافا في مسائل إجماعية، وأن الإجماع منه ما ظاهر ومنه ما هو قد يخفى. هذه التقسيم الموجودة، وأن من العلماء من مذهبه حتى في الذين صنفوا الإجماعات من مذهبه عدم الاعتداد بخلاف الواحد فينقل إجماعا، فلنلزم الأمة بمذهبه في حد الإجماع، لا نلزم الأمة بهذا، لا يعتبر إجماع الواحد أو إجماع خلاف الواحد أو خلاف الاثنين، لا نلزمه بهذا، لا نلزم الأمة بهذا. إذن هناك مذهب في ناقل الإجماع، هناك مصطلح غير المذهب، هناك مصطلح في نقل كلام الجماهير عند بعضهم أنه قد يجعله إجماعا على اعتبار الكثرة الأغلبية وليس على اعتبار كذا. يبقى إذن أيقنا أن هناك إجماع ينقل ولا إجماع، أن هناك اصطلاحات لعلماء في باب الإجماع، كل هذا لابد أن يعتبر. إنما ما نختلف أبدا إنه الإجماع القطعي الدلالة القطعية تبوت أننا لا نخرج عليه، ما أحد يخالف هذا أبدا من جهة الإجماع، لكن إذا ثبت هذا الإيه؟ الإجماع، وأن الإجماع منه ما هو يعني قطعي في باب إنزاله على الباب القطعي الذي فيه إلى على غيره لا. ولهذا لابد أن ينظر إلى المسألة التي اتفق عليها أو المسألة المجمعية المجمع عليه. نعم.
وهذا اختيار الشيخ وابن لقيم ومن يعتقد هذا فغير مفند.
يعني لا تثريب عليه، يعني لا يزهد فيه ولا يطعن فيه. نعم.
فقد نص
قد خرج عن حد العقل. نعم.
فقد نصر هذا المقال وقرر،
يعني بذلك شيخ الإسلام وابن القيم. نعم.
وقرر أدلته بالنص عن خير مرشد، وليس على من قرر الحق مأثم، بلا كل من ينكره جاء بموئده.
يعني الحقيقة أيضا قولنا الحق والجزم أن هذا الحق أيضا لا ينبغي، وليس على من يعني قرر مثلا الحكم يعني بناء على اجتهاده مأثم، لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. نعم.
وإن كانت الفتوى
الحق يعني مما يعتقده هو الحق ما يعتقده، إنما فلا يطلق الحق. نعم.
وإن كانت الفتوى به في زماننا وكان عليه الأكثرون فبعدي.
نعم. هذا ما تعلق بهذه المسألة من جهة عدد الطلقات، والتقع الثلاثة واحدة، ونحن نعلم أن السنة هي التي ينبغي أن نعلمها الناس، فهناك فرق بين سنة تعلم وبين فتيا فيما وقع خلاف السنة. أما الذي ينبغي أن يعلمه الناس أن الطلاق السنية المشروعة ما تعلق من جهة الألفاظ بواحدة، وما تعلق صريحة، وما تعلق من جهة الزمن أن يكون في طهر لم يجمعها فيه. هذا الذي ينبغي أن يعلم الناس، أن الطلاق له سنة فيما تعلق بزمنه، وده باتفاق أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، وفي زمن على الصحيح، وفي عدد على الصحيح، وهو أن يكون طلاقا واحدا، لأن الله ذكر الطلاق في كتابه فقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس من طلق ثلاثا، من طلق ثلاثا قد صرح بإحسان، وليس من طلق ثلاثا طلق مرة بعد مرة، لأن المراد هنا طلق مرتان يعني مرة بعد مرة، وليس أن يطلق مرتين، لما هذه مرة بعد مرة بعد مرة. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه له تفصيلات في هذه المسألة، وهو أنه إذا طلق ثلاثا طبعا وقعت واحدة بأي لفظ كان. طيب، وإذا طلق واحدة ثم جاء فطلق ثانية بعد مدة، فشيخ الإسلام يرى أنها أيضا لا تقع ما لم تكن رجعة، فعنده الطلاق المشروع الذي يدل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، الطلاق مرة بعد مرة، ولا يقال مرة بعد مرة إلا ما فيه الرجعة، إلا ما فيه الرجعة. شيخنا ابن باز يقارب قوله في اعتبار الثلاث واحدة في صورة ويخالفه في صور، فيرى أن الطلاق ثلاثا لو جاء بلفظ واحد قال أن الطلاق ثلاثا أنه واحد، أو جاء على صورة تحتمل التأكيد أنت طالق 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 هذه واحدة، مثل يقول الشيخ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فهذا تأكيد. وكان شيخنا يقول كده مثل ما تقول واحد يعطيني ريال 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 ريال، يعني هو ريال بس أنت تؤكد هذا. يعني إنما لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، شيخنا ابن باز يرى ثلاثة، وهذا من دقيق تصور منهج فتوى الشيخ، لأن البعض ينقل عن الشيخ طلاق ثلاثة واحدة أيضا بإطلاق، يرى الشيخ أنه فصل، يعني لو ارتفعت صورة التأكيد هذه فإنها تكون ثلاثة، ويرى أيضا من باب أولى أنه إذا وقع الطلاق بعد ذلك ولو لم تحصل رجعة أنه يقع كذلك. شيخ الإسلام يرى أن هذا الطلاق لا يقع إلا بعد رجعة، طالق ثم يرجعها، ثم طالق يقول هذا الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في القرآن وجاء في السنة، والنبي يقول من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه إيه؟ فإنه رد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.